قال تعالى في هذه السورة المباركة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لهذا سبب نزول يصحب مجموع طرقه وقد تداوله المصنفون في السير وأسباب النزول. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بصناديد قريش كأبي جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وسفيان بن حرب. هؤلاء الصناديد صناديد الكفر التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله سبحانه ويؤمل أن يؤمنوا فيؤمن سائر القوم، فهو يكلمهم وهم معرضون عن كلامه ولكن يخاطبهم ويتمنى أن لو أسلموا. فجاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يسأل، قال: يا رسول الله، رجل جاهل جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فلم يقبل عليه النبي وأقبل على صناديد الكفر، فاستدار عن الناحية اليمنى: يا رسول الله، جاهل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله. فأعرض عنه الرسول ثانية وثالثة، ظنا منه أن هؤلاء يريدون الإيمان أو سيهتدون فيهتدي بهم أقوام. فنزلت الآيات: عبس وتولى، قطب وجهه وتضايق وأظهر الضيق وتولى عن هذا الرجل لما جاءه الأعمى، أو لمجيء الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما عاتبه في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وكما عاتبه في قوله: عفى لولا عفوا لما قبل الفدية من أسارى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وأيضا عاتبه فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ففي التحريم كذلك: لما تحرم ما أحل الله لك. علماء يقولون ما حاصله أن هذه الصور من صور العتاب، وهذه التصرفات من رسول الله كانت لتعليم أمته ماذا يحصل لو حصل كذا، هذا كان للتعليم. ومن ثم كانت اجتهادات بين فيها وجه الحق والصواب الذي ينبغي أن يسلك. فلا تقبل على أهل الكفر لثرائهم ولا لوجهاتهم، إنما تقبل على أهل الإيمان الذين يحبون الله ورسوله. بل أمرت بالترحيب فيهم يا رسول الله، فالله قال في كتابه الكريم هو أصدق القائلين: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ابدأهم أنت بالسلام. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بادرهم أنت بالترحيب، بادرهم أنت بالسلام. ففي هذا حث على لزوم أهل الصلاح ولزوم مجالستهم، لأن أهل الكفر دوما وأهل الكبر والتعالي يرفضون الجلوس مع الضعفاء. وقد قال قوم نوح لنوح مثل هذا، قال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد المؤمنين. لما قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. كان هذا ردا حاسما من نوح على قومه. فدوما كانوا يطلبون من الأنبياء أن يطردوا هؤلاء الضعفاء من حولهم. قال ربنا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كيف يستجيز إطلاق الأعمى على ابن أم مكتوم؟ و الله قال ولا تنابزوا بالألقاب، فجواب أولي أن الله هو الذي قال، الأعمى هو الذي قال ولا تنابزوا بالألقاب. أما نحن فعن الحكم الفقهي في هذا الصدد، يجوز أن ينادى الرجل بلقب مكروه لديه إذا دعت الحاجة إليه، أو إذا كان لن يتضايق ولن يتبرم بمثل هذا الاسم، والله أعلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن نداء الشخص بلفظ قد يكون مكروها لدى الناس، لكنه عرف به ولا يكرهه لا بأس بذلك. من ثم أجازوا إطلاق الأعمش على سليمان بن مهران أبو محمد، وكانت به دعابة، وكان يعني حتى يقول عن نفسه: أنا أعمش، لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، يعني لو كنت بقال الناس تتقزز تشتري مني لدمامتي. وقبل ذلك بارتياح كلامه، يعني ليس فيه تسخط على قدر الله. في الباب أن النبي قال: أصدق ذو اليدين، وهو رجل كانت في يديه طول. وفي الباب أيضا تناقل العلماء، قال القول ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد أطلق عليه ابن دقيق العيد لشدة بياضه، أطلق عليه ابن دقيق العيد لشدة بياضه. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قال بعضهم: يقعد قاعدة كل ما قال الله فيه وما يدريك لعله يزكى فقد أدراه، ولكن وما أدراك لم يدره، لكن الإطلاق أيضا عليه مؤاخذات. أو يذكر فتنفعه الذكرى، الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا وكلفتة دعوية في قول الله تعالى: وذكر إن نفعت الذكرى، قال بعض العلماء معناها: وذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. فحملوا إن على أن بمعنى حيث، وذكر إن نفعت الذكرى أي حيث ترى أن الذكرى تنفع، لكن إذا وجدت أن الذكرى لا تنفع يقف عن التذكير. ومن العلماء من قال: وذكر أو افتكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، قولان متضادان، والأمر يحتاج إلى فقه في كل واقعة بعينها، والله أعلم. أما من استغنى عن الإيمان فأنت له تصدى تتعرض، وما عليك ألا يزكى، ليس عليك إثم من كفره. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى كابن أم مكتوم فأنت عنه تلهى: كلا ليس الأمر كما فعلت، كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره، ذكر القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. تدل بعض المالكية، ونقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة هم الملائكة، على أن قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، المعني بها اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. واستدل بهذه الآيات: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قالوا كرام بررة هم الملائكة، والآية لم يعنى بها البشر، إذن لا مسؤول المطهرون لا يعنى بها البشر. وقيل المطهرون الأنبياء، وثمة أقوال أخر. قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يجدر عندها التنبيه على أحكام مس القرآن بغير المتوضئ. فغير المتوضئ، عفوا، يمنع عند بعض العلماء من مس القرآن لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. المجيبون على هذه الاستدلالات أجابوا بأن قوله لا يمسه إلا المطهرون مطهرون الملائكة بدليل هذه الآية: في صحف مكرمة بأيدي سفر كرام بررة. والدليل الآخر: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث معلول بالإرسال والمرسل أصح، والله أعلم. قال تعالى: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. البررة المطيعون، البررة المطيعون، جعلنا الله إياكم منهم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى صلاة العشاء، وسلم على رسول الله. أحد إخوانكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.